رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. هذه الآيات وردت في أوائل هذه السورة الكريمة، سورة هود، بعد ما سبق من الحديث عن القرآن العظيم وأن الله قد أحكم آياته وفصلها فهي محكمة متقنة مضبوطة، مفصلة في بيان أغراض القرآن من الحلال والحرام والمواعظ والزواجر والقصص والأخبار وغير ذلك مما حواه هذا الكتاب الهادي إلى صراط الله. ثم موقف الكفار من الدعوة ومن مبلغها محمد صلى الله عليه وسلم وأنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ثم إقامة الدلائل على قدرة الله عز وجل وعلى ربوبيته وقدرته وكمال إحاطته، ثم الانتقال من ذلك إلى استحقاقه للعبادة سبحانه وتعالى كما في أول السورة: ألا تعبدوا إلا الله. أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير: ألا تعبدوا إلا الله. فخلق السماوات والأرض وتكفل الله عز وجل برزق كل دابة مما يدل على تمام قدرته وملكه، ثم استحقاقه سبحانه للعبادة. ثم موقف الكفار على الرغم من وضوح هذه الدلائل وقيام هذه البراهين، موقفهم من كل الحقائق وبخاصة حقيقة البعث، فللكفار من هذا موقف عجيب وهو الإنكار والكفر والاستكبار عن أن يسقطوا الدلائل على الرغم من أن الله سبحانه وتعالى الذي بدأ الخلق فإن إعادته أهون عليه. ثم مس في الكفار امرا مشهودا وحالا معروفة، حقهم الا ان كانوا يقصدون الحق ويريدون الهدى، حقهم الا يتنكروا لمثل هذا، وهو استعجالهم للعذاب، يستعجلون العذاب على الرغم من انهم يرون عذاب الله قد احاط بالامم قبلهم ممن يرون اثارهم في ثمود وعاد وغير ذلك. ولئن أخذنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم انتقلت الآيات في سبيل زيادة البرهان وإقامة الحجة على أمر محسوس، وهو أن الإنسان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وأن الله سبحانه وتعالى يقلب الأمور كيف يشاء. وذلك في النعم والنقم والسراء والضراء التي تصيب الناس وتصيب الإنسان. الإنسان لا يملك لها دفعا ولا يملك لها استبقاء. فالنعم تأتي الإنسان لكنه غير قادر على أن يبقيها. الإنسان يحب النعم ويحب أن تدوم ويحرص على أن تدوم، ولكن الأمر ليس بيده. كما أن النقم يكرهها الإنسان ويسعى في دفعها، ولكننا تحيق به وتحيق به ولا يستطيع لها دفعه. إذا كان الأمر كذلك في هذا الشيء المشهود والمحسوس، أليس دليلا وبرهانا على أن الله سبحانه وتعالى قادر على تعجيل العذاب الدائم على من كفروا وأنكروا وتنكروا؟ ولهذا قال الله عز وجل هنا: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. فهذا فيه أمران: الأمر الأول دلائل على قدرة الله عز وجل على تعجيل العقوبة إن شاء، وأن الله لا رد لأمره وقضائه. والأمر الثاني عن طبيعة الإنسان، وأن الإنسان متنكر ولا يعرف إلا الساعة التي هو فيها، ويعجز أن يحيط بسنن الله وأن يعرف سنن الله على أنها واضحة وبينة، ولكن الإنسان كفور. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. الرحمة مراد بها كل ما يحبه الإنسان من الخير والنعم، سواء في البدن، في المال، في النفس، في الأهل، في الوقت، في المجتمع، في الرخاء ونحو ذلك. هي رحمة لأنها فضل من الله ورحمة، ليس للإنسان حق ولكنه إنعام من الله وتفضل ورحمة، ولهذا سماها رحمة. لأن الإنسان لا يملك لا أن يجلب الخير ولا أن يفعل الشر، ولكن الله برحمته أنعم عليه وأفاض عليه من نعمائه، ولهذا كانت رحمة. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها. إذاقة ونزع، الإذاقة تدل على اللذة غالبا، لا يعبر بالذوق، والإذاقة إلى الشيء الذي يتلذذ فيه الإنسان. فالله يذيق الإنسان نعمة ورحمة لأنه يستلذها ويحبها ويأنس بها ويتعلق بها. ثم نزعناها. فالنزع نتيجة عن عدم قدرة على الاستمتاع، مما يوحي بأن الله سبحانه وتعالى هو الخافض الرافع، وهو المعطي المانع، وهو الذي ينزعها نزعا يعني على كره من الإنسان، مما يدل على أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. إذا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى في البأساء وفي الضراء، في النعماء وفي مدها. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها إنه ليئوس كفور. يئوس كفور نسي الرحمة ونسي النعمة ولن يذكر إلا النعمة. فهو يئوس لا يرى إلا ما أصابه من ضراء ونسي فضل الله السابق. كفور جحود نسي النعمة الأولى. ولو أن الله سبحانه وتعالى عامل الإنسان بطبعه لانتقم منه فهو يئوس. والله رحمته أوسع وفضله أعم وأشمل. أما الإنسان فيئوس مجرد أن يرى بوادر الضراء وبوادر البأس يحيطه اليأس ويحيط به القنوط من رحمة الله. وهو كفور حينما تصيبه النعمة ويجحد ويقول هذا من عندي أوتيته على علم عندي أنا به جدير وأنا به حقيق. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عنه. هذا تأكيد على أن الإنسان كفور لا يرجع النعم إلى الله ولا يرجعها إلى مفديها وموليها ومنحنها وإنما ينسبها إلى نفسه. وقد ينسب الضراء إلى الله عز وجل لأنه كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مكت على الرغم أنه كان واقعا في الفقر واقعا في المرض ولكنه ينسى. يصيبه الصحة ويصيبه الفضل من الله وتصيبه السعة في الرزق من بعد فقر ومن بعد مرض ومن بعد حاجة ومع هذا ينسى الحاجة وينسى حاله السابق من البأساء والضراء ويقول ذهب السيئات عني ولم يذكر مذهبها ولم يذكر رافعها وإنما يتبع نفسه. وهذا يدل على أن الإنسان كفور. وهذا حال مشاهد. الآيات حينما تتحدث عن واقع الإنسان. الإنسان يعني جنس الإنسان. كل بني آدم كذلك إلا المستثنين الذين سيأتي وصفه. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني. ذهب السيئات عني كأنه يظن أن ما أصابه من خير أنه دائم وأنه بسبب قوته وبسبب كسبه وبسبب عمله وبسبب جاهه وبسبب نسبه وبسبب يرجع الأمور إلى كسبه وإلى فعله وإلى ذاته. ولا يقول هذا من فضل الله إنما يقول ذهب السيئات عني. إنه لفرح فخور. يئوس كفور وفرح فخور. يئوس كفور في باب الضراء ييأس من روح الله وكفور للنعم السابقة ويغفل عنها. وفي باب النعمة فرح فخور الفرح المذموم وهو البطر. الفرح المذموم هو البطر على معنى أنه يتنكر من عمل فلا يؤدي فضلها. هذا هو الفرح. يعني البطر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو الكبر هو بطر الحق وغمط الناس. فهو ينسب النعم لنفسه ولا يؤدي شكرها ولا يعرف حق الله فيها. هذا هو الفرح المذموم. فخور متعالي متكبر. ولو كان يؤمن ويستيقن أنها من عند الله لما تعالى. إنما الذي يتعالى هو الذي يظن أن هذا بكسبه وأن هذا من عنده. فلا يكون فخورا ولا يكون فرحا إلا الذي لا يعرف ما عند الله عز وجل والذي ينسب هذه النعم إلى نفسه ولا ينسبها إلى ربه. ثم قال سبحانه إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. إذن الإنسان هذا طبعه واستثنى الله عز وجل الصابرين العاملين للصالحات. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. صبروا لأن أغلب الحديث عن البأس وعن مقابل المكروه. وإن كان الصبر له أنواع، الصبر على طاعة الله والصبر عن
معاصي الله والكف عن معاصي الله والصبر على أقدار الله المؤلمة. فالصبر بأنواعه الثلاثة مقصود هنا، لكنه الأغلب أنه منصرف إلى الضراء وهي التي تحتاج إلى الصبر. أما النعماء فالإنسان لا يحتاج إلى الصبر إلا الصبر على أدائها في وجهها الصحيح، وهو الصبر على طاعة الله. طاعة الله تحتاج إلى صبر، شكر النعمة يحتاج إلى صبر، أن تؤدي حق النعمة يحتاج إلى مصابرة ويحتاج إلى جهد ويحتاج إلى معاناة، فهذا نوع من الصبر. إن الذين صبروا وعملوا الصالحات. إلى الجانبان، كأن الصبر هنا عمل قلبي، الصبر عمل قلبي وإيماني يقابله عمل حسي وهو عمل الصالحات. فالشكر له جانب الرضا وجانب نسبة النعمة إلى الله، وجانب آخر أداء حق الله، وهذا عمل صالح، أن تؤدي حق الله في النعمة، إن كان حقا واجبا كالزكاة أو نفقة أقارب وصلة رحم، أو كان أمورا مستحبة من الشكر لله عز وجل فتصرف بعض هذه النعم لمستحقيها من الفقراء والمحتاجين على حسب نوع النعمة، إن كانت مالا، إن كانت جاها، إن كانت صحة أو غير ذلك. فهذا كله من نوع عمل الصالحات. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. لهم مغفرة، ذكر المغفرة إشارة إلى أن الإنسان ضعيف، وإلى أن الإنسان ولو كان مؤمنا ولو كان صابرا ولو كان عاملا للصالحات لكنه لا يخلو من تقصير، لا يخلو من تقصير، فالله سبحانه وتعالى يعفو ومسامح. فالله لا يعامل الإنسان مقابل عمله، وإنما يعامله بمقتضى فضل الله ورحمته، لا بمقتضى ما يقدم الإنسان، لأن الإنسان مهما قدم من عمل فإنه لا يستطيع أبدا أن يوافي نعم الله ولا أن يكافئ مزيده. ولهذا الله عز وجل قال لهم مغفرة وعدله، لو عاملهم بعدله لا وقعوا في المهلكة، ولكنه يعاملهم بفضله ورحمته، يعاملهم بفضله ورحمته. ولهذا قال أولئك لهم مغفرة وأجر كريم، فضل من الله عز وجل أيضا أن أثابهم مقابل عملهم الصالح، بحيث أثابهم جنات وأثابهم فردوسا أعلى وأثابهم رحمة من الله ورضوانه. إذن هذه الآيات في مقابل الحديث عن مع الكفار في تنكرهم لنعم الله وتنكرهم لآياته وتنكرهم للبعث وتنكرهم لاستبعاد عقوبة الله وعجلة نقمته سبحانه، بين طبيعة الإنسان، وأن الإنسان تصيبه في أيامه وفي أوقاته سراء وضراء، هو ليس قادرا على جلب الضراء ولا قادرا على دفع الضراء، كان حقه أن يعرف أن كل ذلك من عند الله، وأن الذي هو قادر على هذا قادر على أن يعجل العقوبة وعلى أن يجعل الضراء دائما وأن لا يرفعها. ثم قال سبحانه فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يكونوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. الحديث كما هو معلوم من أول السورة مع الكفار الذين يتنكرون للدعوة، الذين يتمون صدورها، والذين يستبطئون عذاب الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويبلغ ويبين ويأتي إليهم في منتدياتهم وفي مجتمعاتهم صباحا ومساء، ويتخير أوقات الدعوة ويجد في تبليغ رسالة الله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، قد يصيبه ما يصيب البشر من الضجر والضيق من أن ما يأتي به حق وما يأتي به واضح الدلائل، ولكن ومع هذا لا يجد استجابة تتماشى مع جهوده ومع ما يقدمه من دعوة وما يبذله من جهد في سبيل أن يبلغ كلمة الله. الله عز وجل قال له: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك أو وضائق به صدرك. يعني هل فيما رأيته من صدود من الكفار ومواقف سلبية من الكفار لعل هذا يدعوك إلى أن تتنازل عن شيء مما يوحى إليك في سبيل أن يستجيب لك الكفار لأنهم يطلبون طلبات، فتقول أنك إذا تنازلت لطلباتهم أنهم يستجيبوا؟ هذا لا يكون ولم يكون. والله سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره بشرا، وإذا لا تكلم مؤيد بالمعجزات ومعصوم عليه الصلاة والسلام، وحاشاه أن يكل في الدعوة والله عاصمه والله مؤيده، ولكنها أحوال تصيب الأنبياء كلها في سبيل هذا الصدود وهذا الإعراض وهذا الاستكبار الذي يقوم به هؤلاء الملأ. ولهذا وصل الحاج بعض الأنبياء كما مر معنا في موسى عليه السلام وكما في قصته أنه دهى على قومه وأيس منهم، رب نقلس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمن حتى يروي على بحرين. وقال نوح: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فجرا كفارا. فدعا عليه من رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزدهم مالهم وولدوا إلا واتبعوا من لم يزدهم مالهم وولدوا إلا خسارا. فأيس منهم ودعا عليه. فتصيب هذه الأحوال الأنبياء، ولكن الله سبحانه وتعالى يسددهم ويؤيدهم ويسليهم بما يتنزل عليه من الوحي وبما يؤيدهم به من معجزات وآيات. فالله عز وجل يقول النبي: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. ضائق به صدرك لأنه طبيعة البشر أنه يضيق حينما تكون الدلائل واضحة ثم الكفار لا يستجيبون. ولهذا جاء التعبير ضائق ولم يقل ضيق، مما يدل على أن هذا الضيق من النبي هو شيء عارف وليس شيئا لازما. فأتى بصيغة الفاعل، اسم الفاعل الذي تدل على الوقوع الشيء لا على لزومه، لأنه لو قال ضيق التي صيغة مبالغة تدل على أن هناك شيئا من استمرار في هذه الصفة، ولكن يدل على أنها عارضة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم من سيرته عليه الصلاة والسلام أنه كان واسع الصدر وكان ينال من قومه ما ينال من الأذى، ولا يعد عليه الصلاة والسلام أن يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، وما دعا عليه إلا في أحوال شعبية دعا على الكفار ودعا على بعض الذين أساءوا في اللعب ودعا على بعض الذين آذوا بعض المؤمنين. ولكن عموم رسالته وعموم فضله عليه الصلاة والسلام وما جبله الله عليه هو الرحمة، فبما رحمة من الله انت له وإنك لعلى خلق عظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذا هو غالب دعوته عليه الصلاة والسلام وغالب صفاته أنه كان رحيما وكان رؤوفا وكان شفوقا وكان يتحمل من الأذى ويتحمل ما لا يتحمله غيره عليه الصلاة والسلام، لا من البشر ولا من الأنبياء. أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. طلبات الكفار يطلبون طلبات، النبي صلى الله عليه وسلم قد يأتي في خلده أنه لو جاءت أنهم يؤمنون، كما في سورة الإسراء والمعراج: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب. فتفجر الانهار خلالها تفجيرا، او تسقط السماء كما زعمت عين كسفا، او تاتي بالله والملائكه قبيلا، او يكون لك بيت من زخرف او ترفع في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه. فهم يطلبون طلبات، ومن جملة طلباتهم انهم يقول لولا انزل عليه كنز ياتي بكنز، لانهم لا يؤمنون الا بالماديات الاشياء المحسوسه، او جاء معه ملك يؤيده. ولهذا ايضا قالوا في مقام اخر سفر الرقان لولا انزل عليه ملك فيكون معه نذيرا، او يلقى اليه كنز، او تكون له جنه ياكل منها. قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ياتي بخلده لو ان هذه جاءت يمكن يؤمنه، فلعله يضيق صدره، او انه اذا جاءت كان هذه من طلباتهم، لولا انزل عليك يعني هلا انزل عليك او جاء معه ملك. اذا كان يقول لو جاء هذا امنا، فالله عز وجل يقول لو انما انت نذير. إذا هذا حصر لمهمة النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان لوظيفته عليه الصلاة والسلام. إنما أنت نذير، طبعا هو بشير ونذير، ولكن لما كان المقام مقام استنكار واستكبار من الكفار جاء الوصف بالنذارة، إنما أنت نذير. ومعلوم أن الدعاة والعلماء والمربين من اهل الاسلام هم اسوه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، على معنى ان رجل الدعوه ورجل العلم ورجل التربيه الصحيحه لا يتنازل عن شيء من مبادئه في سبيل باسم نجاح الدعوه. انصاف الحلول لا يستقيم لها شأن ولا يستقيم عليها أمر، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضايقهم بصدرك، يعني يتنازع عن الحق أو عن بعض الحق في سبيل كما يقال تأخر خطوة من أجل تتقدم خطوتين. هذا في باب المبادئ وفي باب الدين وأصول الملة، هذا لا يكون ولا يسوق ولا يصح، وليس طريقا صحيحا في باب الدعوة وباب التربية. إنما أنت نبي، ليس عليك هداهم وليس عليك الهداية بيد الله، أنت بلغ. وكذلك شأن الدعاء وشأن العلماء عليهم أن يبلغوا، أما الهداية فبيد الله. وهذا جانب مهم جدا يجب أن يعرفه الدعاء. الدعاء يدعون الى الله ويبصرون الناس بطريق الله ويوضحون لهم ويشرحون لهم اصول الاسلام واسسه، ويبينون لهم المعروف وينهونهم عن المنكر، وهذه مهمتهم. اما الاستجابه فالى الله، ولهذا لا يجوز لداعيه ولمرب يفقه عن الله وعن رسوله ان يجعل علامه نجاح دعوته ان يستجيب الناس، لا، ان استجابوا فهذا فضل من الله وله اجر على استجابتهم، فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر نعم. لكن عدم الاستجابه لا يعني فشل، لا يعني لا فشل الدعوة ولا يعني فشل المبادئ. كم من الحق الأبلش الواضح، ومع هذا لا يسير فيه الناس. الصدق مثلا، كل الأمم أمم الدنيا كلها تعرف أن الصدق هو النجاة، وتعرف أن الصدق أفضل من الكذب ولا مقارنة، ومع هذا يكذبون. فليس عدم استجابة الناس يدل على فساد المبدأ، وليس عدم استجابة الناس يدل على أنهم غير فاهمين. يفهمون، يعلمون أن الحقوق مذموم، ويعلمون أن الكذب مذموم، ويعلمون أن السرقة مذمومة، وأن الغصب مذموم، وأن أكل أموال البطن مذموم، ومع هذا يأكلون ويفعلون ويرتكبون. إذا مهمة الدعاة من بعد الرسل أنهم يبلغون إنما أنت نبي. الناس أحيانا ترتكب الخطأ وهي تعلم أنه خطأ. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لو غلبه إيمانه لكف في تلك اللحظة. لكن غلبه الهوى وغلبه الشيطان فارتكب المحرم. يعود بعد ذلك ويأتوا الباب مفتوح. لكن المقصود أن عدم استجابة الناس لا يعني أنك لست عن الحق. استجابة الناس ليست مقياس. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنبياء يأتون يوم القيامة على درجات. النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. أنه نبي مؤيد المعجزات، معصوم فيما يبلغ عن الله، محفوظ حتى يبلغ دعوة الله ويأتي ولا يستجد واحد. هذا لا يعني أنه كان على باطل، ولا يعني أنه كان فاشلا في ذاته، وإنما تأكيد على أن الله هو الذي بيده أزمة الأمور وبيده القلوب يصرفها كيف يشاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا. إذن فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. إنما أنت نبي. فلا تكترث بحبة المستجيبين، ولا تكترث بالمستكبرين، ولا تكترث بالذين يضعون العوائق أمام الدعوة. فمهمتك البلاغ، ومهمتك النذارة، وما وراء ذلك فهو لله. ولهذا قال: والله على كل شيء وكيل. كما أنه ما من دابة إلا على الله رزقها في الماديات، كذلك في المعنويات وفي شأن القلوب والهدايات الله على كل شيء وكيل. الله هو الوكيل على خلقه، وهو المصرف أمورهم، وهو المدبر أحوالهم في مادياتها وفي معنوياتها في محسوساتها في كافة شؤونها أو في شؤونها كافة. هم يقولون افتراء. أيضا هذا نوع من التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وتأكيد بأن الله سبحانه وتعالى مطلع على هؤلاء الكفار، وكيف أنهم يناوئون الدعوة، وكيف أنهم يكذبون في ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من حق ومن وحي. أم يقولون افتراء؟ يعني هذا القرآن الذي جاء به ومفترى، يعني كذب محض. الافتراء هو الكذب المحض الذي ليس هناك أي دليل على أن فيه شيئا من صدق. هذا هو الافتراء، محض الكذب. فهم الكفار يقولون إن محمدا قد انتحل هذا القرآن، ما تبين من نفسه. أم يقولون افتراء؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. إذن هذا هو عين التحدي. فالقضية ليست قضية عدم وضوح حق، الحق واضح. إذا كان يقول إن هذا كذب فليأتوا بمثله. القضية واضحة، قضية واحد كما يقال، واحد زائد واحد يساوي اثنين. إذا كنتم تقولون إنه كذب أتوا بمثله. فإذا كان من عند محمد صلى الله عليه وسلم ومن عند البشر فستأتون بمثله. تحدي واضح وأمر في متناول أيديهم، كلام حروف مصفوفة، كلمات مضمون بعضها إلى بعض، ليسوا بمثله. إذن هذا برهان واضح لمن أراد فعلا. لو كانوا يريدون الهداية لأنهم قالوا لو جاء عليه كان أو جاء معه ملك. القضية يا محمد ليست قضية إبراهيم، وليس قضية ضعف حجة أو قلة برهان. إذا كانوا يزعمون أنه مفترى فليأتوا بمثله، فليأتوا بعشر، فليأتوا بسورة، فليأتوا بحديث مثله. وهذا تحدي سافر وظاهر، وإنهم لعاجزون طبعا. أن يقول للسورة قلت أتوا بعشر سور مثله مفتريات. سبق أن أشرنا إلى أن القرآن أو أن التحدي الذي جاء في الكفار هو على مراحل أو على حالات. كان الطلب أولا أن يأتوا بمثله، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. القرآن كله أو كله إلا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، فهو تحدي بكل القرآن. تنزل فتحدهم بعشر سور. فلو كان هنا فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، ما دام تزعمون انها مفترى مكذوب من عند محمد صلى الله عليه وسلم، فاتوا بكذب لان الكذب سهل. الكذب اسهل من الصدق. الكذب سهل، فاذا كنتم تزعمون انها مفترى افتروا. التحدي الثالث فلياتوا بسوره. فلياتوا بسوره مثلي وياتوا بسوره من مثلي كما مر معنا في سوره يونس وفي سوره البقره. وادعوا من استطعتم من دون الله، انتم ومن تشاءون من اساطين البلاغه وفصحاء اللغه والمتمكنون من اللسان العربي. ادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. فاذا هذه قضيه برهانيه وحجه ظاهره اوضح من قضيه ان ياتي معه كنز او ياتي معه ملك. فإن لم يستجيبوا لكم جاء الخطاب بالجمع مرادا به إما أن يكون مرادا به النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له عليه الصلاة والسلام وهو جدير بهذا التعظيم، أو أن يكون المقصود النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أيضا معه على اعتبار أن المؤمنين مسؤولون، أن المؤمنين مسؤولون عن الدعوة كذلك أيضا، وأنه يهمهم ما يهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم هم مخاطبون به. فإن لم يستجبوا لكم فاعلموا. وفي احتمال آخر أيضا ذكره بعض التفسير، فإن لم يستجيبوا يعني الذين دعوتم، فيكون لكم عن الكفار. فالذين دعوتم من استطعتم ولم يستجيبوا وعجزوا فاعلموا أن موعد بعيد الله، وهذا احتمال وارد كما هو ظاهر. فإلا يعني ما دام دعوتموهم وما استطاعوا وما استجابوا لكم إذا اعلموا أنه عند الله. فيحتمل أن يكون هذا إلا ما استجيبوا يعني أنتم أيها الكفار إن هؤلاء الذين دعوتموهم واستنصرتم بهم وحاولتم أن يأتوا، وقد حاولوا طبعا من بلغائهم وفصحائهم أن يأتوا بمثله حينما عرضوه على الوليد بن المغيرة وقال إن عليه لحلاوة وإن له لطلاوة وإن عليه لحلاوة إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن عليه لمغلق وإن أسفله لمغلق وعلى ولمورث إلى آخره، فما استطاع أن يأتي مثله. فيمكن أن يكون استجيبوا يعني هؤلاء الذين دعوتهم واستنصرتم بهم لم يستجيبوا، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. إذا هذا أوضح برهان وأوضح حجة إذا كانوا يريدون الحجج. وكما قلنا الحجج قد لا تكون كافية في بلوغ الهداية، فالهداية بيد الله، ليست الهداية خاضعة لقوة الحجة وقوة القرآن. وإن كان الله عز وجل أرسل رسله وأرسل معهم الكتاب وأرسل معهم الحجج لمجرد إقامة الحجة على الناس، ليس لهداية، فالهداية بيد الله. الهداية بيد الله، إنما هذا لتقوم الحجة. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. إذا هذه الغاية وهو توحيد الألوهية. لاحظوا أن لا إله إلا هو. فكل هذه البراهين وكل هذه الحجج وكل هذه المناقشات وكل هذا الأخذ والرد ومن أجل ألا تعبدوا إلا الله. كما في أول السورة وكما هنا، كما سيأتي مكرراً ومذكوراً في عدة وجوه وفي عدة براهين وعدة مناقشات. وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ فالدلائل واضحة والحجج قائمة، فهل أنتم مسلمون؟ خاضعون، منقادون، مستجيبون، داخلون في الإسلام. ومن هنا يلاحظ هذا الارتباط الوثيق بين أغراض السورة والذي سيأتي لها مزيد بس، فهي تتحدث عن القرآن من حيث إنه معجز، ومن حيث إنه حجة النبي صلى الله عليه وسلم وآيته، وتتحدث عن إثبات توحيد الألوهية لله عز وجل واستحقاقه الإفراد بالعبادة في استطراد بيان توحيد الربوبية من خلال خلق السماوات والأرض وتكفل الله بالرزق لكل دابة ونحو ذلك، وكذلك المناقشة مع الكفار في هذين القضيتين، قضية القرآن وقضية التوحيد. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الموضوع الذي كنا سنطلب منكم البحث فيه في الموضوع عند قوله تعالى احكمت آياته ثم فصلت، حينما قلنا ان وقت القرآن بانها محكم وبانها متشابه جاءنا ثلاثة انواع. جاء في بعض الآيات أن القرآن كله محكم، وجاء في بعضها أن كله متشابه، وجاء في بعضها أن منه آيات محكمات وأخر متشابهات. وقلنا نبحث كيف يكون الجمع بين ذلك، والمسألة كما قلنا ظاهرة ومبسوطة، لكن أردنا أن ترجعوا إليها. وفعلا يعني كان مجموعة طيبة منكم قدمت أمورا جيدة، وخاضوا الحقيقة في أمور أرجو أن يكونوا فاهمين لها، لأن الكلام على المحكم المتشابه خاصة في سورة آل عمران العلماء خاضوا فيه خوضا دقيقا، وخاضوا في مصطلحات، وبعضكم أطنب، وأرجو أن يكون فاهما ما نقل وما ذكر. ولا أحب أن أثير بعض الأشياء لأسأل عنها بعض من كتب، لكن على كل حال المسألة ظاهرة من حيث كلام العلماء فيها، خاصة في سورة آل عمران، وكذلك في سورة أول سورة هود، وكذلك في سورة الزمر، هو الذي أنزل في كتاب متشابها مثاني تقشعر من الجلود الذين يخشون ربهم. فكلام في هذا ظاهر، لكن بعض النقول التي نقلت هنا جيدة لكنها دقيقة. أنا بيوجد أن الإنسان إذا نقل شيء ينقله وهو يفهمه لا أن يسده سردا. فالأخ هنا إسماعيل سعيد أبو بكر نقل نقلا واحدا من الرازي، ولا شك أن النقل كله في الموضوع، ولكنه أطال جدا، إطالة يعني كان يكفي أن يختصرها، وخاض في مصطلحات كثيرة، خاض في المجمل والمحكم والمؤول والمتشابه والمفسر والنص والظاهر في عبارات أصولية ومنطقية. يعني كان لو اختصر الموضوع كان يعني متأنسب. الأخ محمد إبراهيم أحمد بينهم، محمد إبراهيم أحمد هذا يعني بحث طيب وأتى الموضوع باختصار ووفى الموضوع. وإذا كان أحيانا خطوطكم يعني قد تكون بخط يعني لست يعني قد يكون الرسم جيد، ولكن الخط أنا لست معتادا عليه، قد يقوم بالرسم خاصة بعض الأشياء الفارقة أكتوب كتابة وجهة جميلة لكن ما تعود على قراءة الرسم الحرف. إبراهيم يوسف علي جيد. نرجع إلى الجلال وإلى فتح القضية. رحمن صالح ميجا أنا قد كنا نعرف أكثر الأسماء لكن نحب أتأكد من الحاضرين أو لا. هذا جيد وأتى بجميع المطلوب. الأخ عبد القادر الشيخ كذلك أيضا أتى بجميع المطلوب باختصار طيب التفسير خازن. الأخ زكريا عمر علي أيضا كذلك أتى بالمطلوب لأن يعني بعضكم أتى ببعض المطلوب ليس بكله. وهذا أبو بكر عبد الله السيسي وينه؟ ما في؟ لأنه ما أعطى بكل المطلوب لأنه لم يتكلم عن وجه القرآن كله متشابه وكل محكم إنما أعطى فقط بالمحكم المتشابه. الأمير علي الطاهر وينه؟ جيدة المضارع كله جيد ما أخذه من ابن كثير تفسير ابن كثير. وهذا الأخ طالح يعقوب كأنك اختصرت فقط على تفسير آية آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب من آية المحكمة وما ذكرت وجه كون القرآن كله محكم وكله متشابه فكأنك ما فهمت المطلوب. محي الدين الشريف اختصرت اختصارا من مثلك هو مخل. هذا المطلوب موسى صالح علي وينه؟ موسى موجة موجة أيضا هذا الموضوع كله لكن بس ما جواه والله يستيقى من مثل لأنه يعني ما كان دقيقا لأنه قال المتشابه من سفي وكيفيات أسماء الله وصفاته صحيح سفية صحيح لما كان دقيقا صحيح الكيفية أما حقيقة الأسماء والصفات فليست من المتشابه فكان دقيقا الحقيقة عن كيفيات أسماء الله والصفات ممكن.
عبده يجعل حياته المطلوب كله اختصارا طيب. محمد بن ابي بكر الانصاري مستقبلا ان شاء الله سوف اسالكم عما تكتبون. حينما تكتبون ساقرا وسوف اسالكم ساتنبه حتى تنقلوا ما تعرفون. لان في هذا الموضوع انا لاحظت قضايا يعني يمكن لو اثرتها قد يكون بعضكم نقلها فلم يكن يعني متمكنا من معنى. فمستقبلا كما يقال خذ حسابكم انه قد تسألون عما تكتبون. هذا ايضا الأخ حمد البكر ما جاء في جيد على كل حال وعلي ما كنت الدكتور فاضل جيد أيضا كذلك سجاد المسيح والأخ محمد أبو بكر محمد عبد الله وينه أحسن الأخ صدر تستو كذلك أيضا جيد محمد عبد الله إبراهيم أيضا جيد محمد أكبر ثاني أيضا جيد عمر ندى الجابي وينه عمر ندى الجابي موقعها أنت غطت المتشابه أنت ما شوفك وليس بخير جيد علي محمود الأنصاري خير جيد أبو بكر إبراهيم محمد سعيد جيد أيضا كنت ما ذكرت المراجعة إلا الشيء الكبير للرازي نعم ولاد المسير وأخيرا المختار محمد على كل حال ما قدمتموه جيد في الموضوع وكذلك العدد لا بأس به مساق جيد ونحاول مستقبلا ان نزيد بعض الاسئله ان شاء الله قد تكون شفهيه من نفس ما قرانا وقد تكون مما يطلب منكم وتقدمونه بحيث نناقش فيه فتستعدوا ان شاء الله حتى في الدروس الاخرى في الاحكام وفي نهج القصيد وكغيره سوف نسال عما مضى ونسال على حسب ما يقتضيه المقام وقد نسل عن قضايا خارجية أيضا تتعلق باللغة العربية أو نحو ذلك من الأمور. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.